إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في القاعدة الرابعة والأخيرة من القواعد الأربع، وفيها بين المؤلف رحمه الله تعالى أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، وبين ذلك رحمه الله تعالى فيما وقع في باب الدعاء والاستغاثة والالتجاء إلى الله جل وعلا، بأن المشرك إذا كان في الرخاء دعا الأنداد والأصنام، وأما إن كان في الشدة التجأ إلى ربه جل في علاه. بينما مشركوا هذا الزمان فهم على خلاف ذلك، إن كانوا في الأمن والأمان فهم مع الأنداد، وأما إن كانوا في الشدة فلا زالوا معهم، فشركهم دائم. والأمر في هذا إخواني في الله عظيم وعظيم جدا، وخاصة إذا علم أن الكثير من المسلمين في جهل في أمر دينهم لهذه المسألة بعينها. ويعظم الخطب إخواني في الله إذا علم أن من فعل ذلك كان مشركا، فالأمر ليست عبارة عن وجهات نظر أو أنها مسائل قابلة للأخذ والعطاء أو أنها تطرح للاجتهادات المذهبية والآراء الشخصية، بل الأمر إما إسلام أو كفر، إما شرك أو توحيد. فإذا علم المسلم أنه بهذا الصنيع الذي لربما الواحد منهم أي من أولئكم ينكب عليه في يومه وليلته، يصبح فيدعو غير الله جل وعلا، ويمسي وهو يدعو غير الله جل وعلا، إن كان في السلم، إن كان في الأمن، إن كان في الرخاء، أراد الرزق وأراد العافية دعا غير الله جل وعلا، وإن كان في نكبة أو كان في شدة فأراد أو طلب أن ينقذ من مكروب أو يفرج من هم دعا غير الله جل وعلا. فهذا إخواني في الله من الذين وقعوا في الشرك الأكبر، الذين ارتدوا على أدبارهم وخرجوا من الدين وخرجوا من الملة، ويحشرون مع أبي ومع أبي جهل ومع أبي لهب ومع فرعون وهامان. فالأمر ليس بذاك الهين الذي يدعيه الكثير من هؤلاء الضلال، فما هم عليه من اتخاذ الوسائط من دون الله جل وعلا، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من الملائكة أو كانوا من الصالحين، هذا كله من الشرك الأكبر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه العبارة أذكرها عنه لما فيه من الأهمية بمكان لهذا الموضوع، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، قال: مثل أن يسألهم غفران الذنوب، أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب، فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. انظر لهذه الأوصاف: من اتخذ ملكا أو نبيا، ومن باب أولى صالح، فالملائكة والأنبياء هم أعلى شأنا من الصالحين من بين البشر، ويعني بالأخص الأنبياء، فالأنبياء أعظم كعبا وأعظم منزلا من الصالحين. فمن جعلهم وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم. ومثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالسؤال بهذه الأمثلة، قال: مثل أن يسألهم غفران الذنوب، يأتي عند رجل أو يأتي عند نبي ويقول: اغفر لي ذنبي. وهل هذا متوقع؟ هذا متوقع، بل والله قد سمعناه، ومنهم من نظر إليه ويعرف ذلك من عاش مع أولئكم. يأتي الواحد منهم يشد الرحال من ذاكم القطر إلى هذا القطر، ويأتي عند أرباب القبور وعند أصحابها ممن يسمون بالعارفين ويسمون بالأولياء والأقطاب، فيأتيهم ويقول عندهم: جئناكم فلا تردون خائبين، جئناكم فلا تردون خائبين، أي جئناكم بذنوبنا فلا تردون، ونحن قد حملنا بالأوزار، أي اغفروا عنا واعفوا عنا وسامحونا. ثم قام هذا المخذول وأخذ يذكر المريدين الذين حوله ببعض مناقب هؤلاء الموتى، وكان ممن ذكر بأن هؤلاء الأقطاب هم حماية لهذه البلدة، حماية لهذه البلدة، وأنهم كانوا يعلمون الغيب ويقرؤون اللوح المحفوظ سطرا سطرا سطرا، قال هذا بالنص، ويقرؤون اللوح المحفوظ سطرا سطرا سطرا. انظر لهذا الكفر البواح. فذكر شيخ الإسلام أن هذا كفر بإجماع المسلمين، لا يشك أحد من أهل الإسلام أن هذا كافر، من طلب المغفرة من الأنبياء ومن الملائكة وهكذا قل من الصالحين. قال: وهداية القلوب وتفريج الكروب، عندك كربة عندك نكبة فتستغيث بها أولا عل وعسى أن يفرج عنك ما أنت فيه، فمن كان هذا حاله فهو مشرك. ليس عند شيخ الإسلام لوحده أو عند الوهابيين كما يدعون، بل بإجماع المسلمين، ما تجد عالم من العلماء إلا وهو على تكفير من كان هذا حاله. وهكذا مثله ما ذكره صاحب الإقناع، صاحب كتاب الإقناع، ما ذكره في كتاب باب أحكام المرتدين، قال رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر، أنه كافر بإجماع الأمة، أنه كافر بإجماع الأمة. من هذا؟ قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة، إلى أن قال: لا شك في كفره. انظر، قال: لا شك في كفره، بل ولا شك في كفر من شك في كفره. انظر، هذا مفروغ منه، الذي يتخذ واسطة يدعوهم من دون الله جل وعلا: يا فلان أغثني، يا فلان ادركني، يا فلان هبلي الولد، يا فلان اعطني العافية، يدعو هؤلاء من دون الله يجعلهم وساط، هذا قال لا شك في كفره، بل قال: بل لا شك في كفر من شك في كفره، هذا كافر. لكن لو جئنا بشخص آخر قلنا: يا أخي إيش تقول في هذا؟ هذا أمامك يقول: يا صاحب القبر أغثني، إيش تقول فيه؟ هذا الذي جئنا به لو شك، لو وقع في ريب قال: والله ما أدش أقول. يا أخي هذا الفعل، دعك من الفاعل، هذا الفعل كفر أم ليس بكفر؟ هذا الفعل شرك أو ليس بشرك؟ إن شك في الحكم على هذا الفعل قال: ما أستطيع أن أحكم، قال: هذا الذي يشك في كفر هذا، هذا أيضا لا شك في كفره، لا شك في كفره. لماذا؟ لأن الأمر واضح، الأمر في هذا واضح عند جنبل كما سمعتم بإجماع الأمة، ما تسمع عن عالم من العلماء الربانيين إلا وهو على تكفير من كان هذا حاله، وعلى الحكم بالشرك على هذا الفعل. لهذا فما نصدق ما يدندن به هؤلاء المتعبدة من عباد القبور ومن غيرهم، ما يذكرونه عن بعض الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، أو عن الشافعي، أو عن محمد بن الحنفية، أن هؤلاء كانوا يلتجئون إلى القبور، فهذا كذب، هذا كذب، وهذه فرية ما لها مرية. وخاصة ما يدندن به أهل هذه البلاد يقولون بأن الشافعي رحمه الله تعالى عندما دخل بغداد أتى إلى قبر أبي حنيفة واستغاث به ودعاه من دون الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم أن هذه القصة كذب من أصلها. لم يثبت عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه التجأ أو دعا قبر أبي حنيفة، بل ذكر رحمه الله تعالى أن في بغداد في زمن الشافعي لم يكن هناك قبة معروفة حتى تدعى، بل قال رحمه الله تعالى أن طلاب أبي حنيفة كزفر ومحمد بن الحسن وأبي يوسف هؤلاء من ألزم الناس بأبي حنيفة ما دعوه، بل قال شيخ الإسلام أن الشافعي كان في بعض البلدان قد سمع وعلم ببعض القبور من هم أعظم من أبي حنيفة كقبور الصحابة وغير من الصالحين وما دعاهم وما التجأ إليهم، بل كان الشافعي رحمه الله تعالى من أشد الناس تنفيرا عن الشرك، فكيف بعد ذلك يلبس على الناس؟ ويقول بأن الشافعي رحمه الله تعالى كان يدعو أهل القبور ويستغيث بهم، بل قال شيخ الإسلام أن كل ما ينقل عن الأئمة من هذا الباب فهو إما كذب وإما غلط عليهم، إما كذب وإما غلط عليهم. فإذا علم ذلك إخواني في الله علمنا عظم هذا الباب، وأن من اتخذ واسطة بينه وبين الله جل وعلا يدعوهم ويسألهم فهو بالله كافر. ومن باب التفصيل ولا نطيل، العلماء رحمهم الله تعالى في باب الدعاء يفصلون في صوره، وذلك حتى يغلق الباب على المتلاعبين، فإن بعض الناس إذا ذكرت لهم أن هذا كفر قال طيب لو فعلنا ذاك، طيب هذا الحكم على الصورة المعينة، لو كان صورة ثانية ما حكمها؟ فحتى لا يكون الناس يتلاعبون في أمر دينهم ولعظم المصيبة في هذا الباب، فإن العلماء رحمهم الله ذكروا صورا لحالات الدعاء التي تصرف لغير الله جل وعلا. فمن الصور التي تذكر من صرف الدعاء لغير الله جل وعلا ما إذا كان الدعاء لميت، رجل ميت في قبره تأتي وتدعوه، وهذا له صورتان، إما أنك تدعوه وأنت في بعد، وإما أن تدعوه وأنت عند قبره. قلنا رجل ميت قضى نحبه فتأتي عنده فتسأله بأي حاجة، بأي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، تسأله فقط، تطلب منه يا فلان أغثني، يا فلان أدركني، يا فلان اعطني. وإن كان هذا الدعاء سواء عند رأسه في قبره أو كنت في قطر من الأقطار كبعض الناس يدعون البدوي هو في أرض القاهرة في مصر وأنت هنا في أرض الجزيرة، أو كذلك يدعون أناس في شرق آسيا يدعون من هو في أفريقيا كأمثال هؤلاء التيجاني وغيره، فما حكم هؤلاء؟ هذا شرك وكفر بإجماع المسلمين، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن هذه الصورة شرك صريح، بأنها شرك صريح. قال وأن صاحبه أي صاحب هذا الدعاء يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يستتاب فإن تاب إلا قتل. سمعناه يهتف باسم ميت بأي صورة طلبها، أغثني أدركني أعطني هبلي، دعا من دون الله جل وعلا، فهذا شرك وهذا كفر وهو بالله كافر، يستتاب. فإن تاب من ذلك بعد التعليم وبعد التبيين أناب وانكف وانزجر تاب الله عليه، وإن لم يتب قال لا ما أتراجع، هذا عصمتي وهذه الوسيلة التي أمرت أن أتخذها بيني وبين الجنان، فإن قال ذلك وأصر على فعله فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يقتل بحد السيف. لماذا؟ لأن هذا الرجل لا خير فيه، رجل ما علم وما طعم طعم التوحيد، ما علم ما هو التوحيد، ما هو التعظيم، ما هو التوجيه، ما هو الإجلال، ما هو الاحترام، ما هو الإعظام لله جل وعلا. غلقت عليه الدنيا بما فيها، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فما رأى إلا هذا الميت الذي أصبح عظام بالية وأصبح مرهوم بأعماله، ومع ذلك تعلق به وما رأى ربه وما رأى مولاه، واحتقر ربه جل وعلا. وإن لم يكن هذا بلسان المقال فهو بلسان الحال، ما طمع بربه وإنما طمع بما يد المخلوق. هذا العبد الذي بلغ إلى هذا المستوى، هل هذا فيه خير في البقاء في الدنيا؟ والله لا خير فيه، هذا لا خير فيه، حاله كحال المشركين بل أعظم شركا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطة بين الحق والخلق، ذكر أن من كان هذا صنيعه فهو من أعظم الشرك الذي يقع عند الكفار، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الصورة الثانية من صور الشرك في الدعاء، من دعا حيا غائبا، عندنا حي لكنه غائب، انظر هو حي ليس ميت، لكن هذا الحي هو غائب، وهذا الغائب تكون له حالتان، إما أن يدعى هذا الحي الغائب فيما يقدر عليه. مثاله رجل في بيته جاءه أعداء مثلا، أو جاء الغرماء طالبوه بأموال، فجاءت الهموم والكروب، فالتجأ فتذكر شيخه وتذكر سيدة ومعلمة صاحب الطريقة، وصاحب الطريقة هذا حي ليس في قبر، حي لكنه غائب. الآن سيدعوه في مسألة هذا الشيخ يقدر عليها، إن كان موجود يقدر عليها، إن كان سيذب عنه ويبعد الأعداء عنه، وكذلك يستطيع أن يسدد من ماله ويدفع عنه. فانظروا، فهذا الداعي دعا حي غائب فيما يقدر عليه، حكم هذا؟ قال علماء هذا كفر وهذا شرك بالله جل وعلا. لماذا شرك؟ قال علماء هو شرك لأن هذا الداعي عندما دعا هذا الغائب ظن فيه أن عنده صفات كصفات الله جل وعلا. هذا الغائب لربما يكون في بلدة، أنت في هذه المحافظة وهو في محافظة أخرى، أو أنت في هذه البلدة وهو في إقليم آخر أو في قارة أخرى، يدعوه يا فلان أدركني، اغلب الأعداء عني، يا فلان اشتدت علي ديون، تعال يعني سدد ديني، يدعوه عن بعد. قال علماء هذا الدعاء فيه ماذا؟ أن هذا الداعي لبس هذا المدعو بصفات هي لائقة لله جل وعلا. فربنا من صفاته أنه السميع وأنه البصير سبحانه وتعالى، وسمع الله والسمع الكامل السمع الشامل، وليس لمخلوق أن ينازع الله جل وعلا في هذه الصفة. فأنت لما تدعو ذاك المدعو بهذا الدعاء كأنك استقر في نفسك بأنه يسمعك، وهو في بلد، انظر في آخر القرى، في بلدة بينك وبينك آلاف الأمتار وكيلومترات والمسافات العظيمة، فأنت تدعوه تظن أنه يسمعك، وهذا السمع لا يكون إلا لله جل وعلا. وأنت عندما تدعوه تظن أنه قادر، أنه في تلكم القرية وفي هذا البعد، بعد سماعك سيعطي ماذا؟ سيتكفل بمساعدتك، وهذه القدرة لله جل وعلا، فإن الله على كل شيء قدير. فلوجود هذه الصفات التي أعطيت لهذا المخلوق وهي من صفات الرب، فصاحب هذا الدعاء كافر. قال علماء وأما إن دعا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا الشرك الواضح. رجل في البحر في مركب بحري تعطلت السفينة عليه، يدعو شيخه، وشيخه في الرباط مثلا، شيخه في قرية حي يسير لكنه غائب، وهذا الدعاء فيما لا يقدر عليه، ماذا عساه أن يفعل هذا صاحبه؟ إيش سيأتي ويطير في السماء بخرقة مثل سوبرمان ويأتي عندك ويرفعك؟ ما يمكن. هذا أمر لا يقدر إلا الله جل وعلا، كشف الكربات أو تدعو بأن الله يغفر ذنبك أو تدعو بأن الله يكشف ماذا كربتك، هذا لا يقدر إلا الله جل وعلا. فكونك تدعوه بدعاء لا يستطيع عليه إلا الله فهذا شرك، وهذا كثير ما يقع عند هؤلاء، بل لا أقول عند الأتباع، لا أقول عند الأتباع، بل حتى عند هؤلاء الأسياد، كم يضحكون على الأتباع بأنهم أنقذوا أناس في سفينة. من الطريف فيما يحكى أن شيخ من هذه من مشايخ الطرق كان في مجلس فغاب عن أصحابه، غاب عن أصحابه ثم جاء وكله يعني يقطر ماء، فسألوا من أين يا شيخ، يعني راح فترة ثم رجع دقائق معدودة مسرحية، وين جئت يا شيخ؟ قالوا ما تدرون، استغاث بي أهل السفينة الفلانية فذهبت وأنقذتهم، والفعل ما فعل ذهب للحمام وكب عرفت كوب ماء ثم خرج من الحمام وادعى بهذه الدعوة، ذهبت إلى المحيط الفلاني استغاث أناس بي فأغذتهم، انظر الكفر، أغذتهم من دون الله جل وعلا استغاثة، في اتصالات سريعة تصلوا عليه ثم ذهب إليهم بخلال ثوان طرفة عين ثم رجع. وقيل أن بعد ما خرج هذا المشعوذ الدجال دخل الحمام فإذا بالماء، بل قيل ماء فيه ملح حتى يرمنا ماء بحر ماء محيط، أعوذ بالله، كفر في كفر. فشاهد أن إذا دعا، إذا من دعا حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا كافر. الصورة الثالثة في من يدعو حي حاضر، حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كفر. مثل يأتي عند شيخه بحضرة شيخه، شيخه حي ليس بميت، شيخه حاضر ليس بغائب، ثم يسأله ويدعوه ويطلب منه طلب لا يستطيع عليه إلا الله جل وعلا. يأتي بعض الأتباع يقول يا شيخ نريد الجنة، يقول أبشر خلاص مضمون لك الجنة، وهذا قد وقع، وكم سمعنا في بعض النواحي أن بعض الناس كان يعني الطبقة المتدنية في بعض القرى كان لا يصلي ولا يتعبد الله وكان مفرط في الطاعة، فسئل عن ذلك قال أنا شفعل، أنا ذهبت عند شيخ وقلت له يا شيخ رد الجنة، قال خلاص مضمون لك الجنة، فأعطاني الجنة، فإيش العمل؟ انظر، فهذا شرك، كونه يعطي الجنان لمن أراد ويطلب منه الجنة فهذا شرك. وهكذا يأتي عنده ويسأله أن يغفر الذنب، يغفر ذنبه ويقول قد استجيب لك، فإن طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. لكن الصورة الثانية إن جاء عنده حي حاضر فيما يقدر عليه فهذا جائز، يأتي عند حي حاضر فيما يقدر عليه، يأتي عند شيخه، يأتي عند صاحبه، يأتي عند أبيه، يأتي عند غريب هو حي وحاضر وتطلب منه، لأن الدعاء كما يقول الشوكاني وابن العربي الدعاء هو الطلب، هو الطلب، تطلب منه أنك يساعدك أو أن يرفع عنك شدة أو يرفع عنك مكروب وهو في مقدوره، وهو في مقدوره، أنت في مصيبة، أنت في مرض، أنت في حوز، أنت تريد مال، وهذا الذي تسأله يستطيع أن يدفع عنك الآن، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز. ودليله كما قال ربنا جل وعلا فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذا الاستغاثة وهذا الدعاء جائز، أنك تستغيث وأنك تدعو وأنك تطلب من حي قادر فيما يقدر عليه. بل قال الشوكان رحمه الله تعالى أن إنكار هذا النوع من السذاجة، أن ينكر هذا النوع من الدعاء هذا سذاجة، ما حينكر هذا النوع، هذا نوع بالفطرة وبالعقل والشرع دل عليه. ولهذا لا يلبس أحد من المبتدعة إن خوصم أو إن جودل في باب الاستغاثة وأن استغاثة شركية ولا تجوز، يأتي بعض السذج من هؤلاء الضلال يقول كيف الاستغاثة حرام، كيف الاستغاثة شرك، وربنا يقول فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى، فيها ايش فيها؟ هذا جائز، الاستغاثة جائزة، استغيث بموسى فاغاثهم، يقول سبحان الله يا مغفل، فرق بين الاستغاثات، إن كان استغاثة بميت لا يجوز، استغاثة بغائب لا تجوز، استغاثة بحي فيما لا يقدر إلا الله لا تجوز، ما تجوز إلا هذه الحالة، استغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه هذا لا شيء فيه، وهذا الذي عليه يعملون الناس. أنت في غرق تدعو يا فلان أغثني، وهو في البحر وفي الشاطئ يغيثك، وهذا لا إشكال فيه، وهذا الذي عليه العلماء وأهل السنة قديما وحديثا، ودل عليه الكتاب والسنة وكذلك العقل وكذلك الواقع. فأخواني في الله، هذه ملخص، ولا هناك صور، أوصل بعض العلماء إلى 7 صور من صور الدعاء، لكن يهمنا هذه المسائل المتعلقة بالشرك الأكبر. وبهذا نعلم إخواني في الله عظم هذا الباب، وهذه الكلمات قد سطر العلماء في كتبهم، وتعلم أن الذي قد وقع في شيء من ذلك عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا قبل أن يأتيه المنية، وهو على هذا الشرك الأكبر، فيكون بماذا؟ على شفا هلكة. نسأل المولى جل وعلا ماذا الإعانة والمغفرة. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير.